الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وأحسانه وكرمه وجوده أن وفقني لزيارتكم في هذا المكان، ونحن في ليلة السبت، ليلة 24 محرم لعام 34,400 الموافق ليلة 8 للشهر 12 لعام 12,200. أخوكم الكويت سالم من سعد الطويل. وقد اختار الأخوة الكرام كتاب العلم من الجامع الصحيح البخاري لنقرأه قراءة سريعة ونقف بعض الوقفات اليسيرة، ولو لم يكن في هذا الاجتماع إلا أنه اجتماع على طاعة الله وعلى ذكره، ونجتمع صادين عما يقع من الفتن في هذا الزمان وفي هذه البلاد. فكم من الله علينا وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا أن لا نشارك بما يقول به اليوم الخائضون، بل نجتمع في هذا المكان لنتذاكر وتعاون على البر والتقوى، صادين عن الفتن وما حمت وما تحمل. صلى الله عز وجل يلطف بالعباد والبلاد. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه
قال الإمام محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى،
قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح يبوب أبوابا ويضع تراجم فيها فقه عظيم وكبير، وهذا المختصر قد جرد من الأبواب، ولو ذكرت الأبواب لعلمنا ما المناسبة التي يسوق البخاري كل حديث في الباب. على كل حال، راح نجد الحديث لا ارتباط بعضها ببعض بسبب حذف التراجم، وإلى البخاري استنباطاته من الأحاديث يترجم، يضع عنوان هو عبارة عن استنباط ما استنبطه بالحديث، فكأنه يقول هذا الحكم، هذه الفائدة، هذا الاستنباط دليله حديث الباب. هنا هذا الأعرابي يحدث أبو هريرة عنه، يقول بينما، ويقال بين، يعني أثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، ولم يبين ما هو الحديث الذي كان يتحدث فيه. جاء أعرابي، وأعرابي يطلق على من يسكن البادية، فقال: متى الساعة؟ أي القيامة. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني لم يلتفت إليه ولم يجب على سؤاله، وإنما استمر في حديثه. فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال. وهذا كان معلوم عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سمع ما يكره سكت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ما يكره سكت. فظن البعض أن سكوته في هذه المرة كعادته عليه الصلاة والسلام، إذا سمع ما يكره سكت. ولكن لا يحمل على أن إذا سمع ما يكره سكت أنه يسمع منكرا فيسكت، وإنما يسمع كلاما لا يعجبه، لا يسمع كلاما فيه منكر فيسكت أبدا. ولو سكت النبي صلى الله عليه وسلم على منكر ما لكان إقراره عليه الصلاة والسلام تشريع، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو فعله أو تقريره، فذاك لا يقر باطلا أبدا في أي لحظة من اللحظات، يرى باطلا أو يسمع باطلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقره. حتى من الجواري والصبيان حدثت في سنة صلى الله عليه وسلم حوادث كثيرة كان يأكل أحد الحسنين تمرة من تمر الصدقة وهي محرم على البيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي كخ، أما شعرت أننا قد حرمت علينا الصدقة؟ وتطيش شد عمر بن سلمة أو بن أبي سلمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما ما يليك، وتغني جارية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشد، فتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، يقول لا لا يعلم ما في الغد إلا الله، وهي جارية ما فوت لها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله فقالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها بأنها مؤمنة، أن لو كان هذا الكلام الذي قالته أن الله في السماء باطل والعياذ بالله كما يقولون لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومع هذا علماء من تأثر في المذاهب المنحرفة الأشعرية ونحوها قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك هذه الجارية لصغر سنها وحدث سنها، قالت كلمة لم يلق لها بالا، ولا شك أنه في طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يسمع كلمة باطلة في كما تقولون وهي أن الله في السماء، الله في السماء هذا هو الحق، لكن كما تقول بأن هذا باطل، كيف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويقرها لا ويشهد لها ويقول اعتقها فإنها مؤمنة؟ هذا مستبعد جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الباطل. ولذلك إذا كره ما إذا سمع ما يكره سكت، يعني ما لم يكن باطلا، وإنما شيء لا يعجبه فيسكت عليه الصلاة والسلام. هنا ظن البعض أن سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعجبه هذا السؤال، والذي يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتم حديثه ولا تنقطع كما يقال حبل أفكاره، فما رد عليه، بدليل أنه بعد ذلك يقول حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة هنا كلمة عامة، يعني كل ما يستأمن عليه، كل مسؤولية سواء كانت صغيرة أو كبيرة إذا ضيعت ولم تعد الأمان عند الناس لها قيمة ولم يعد الناس يحافظ عليها، فهذا من علامات قرب الساعة. فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني انتظر الساعة قد قرب وقوعها وقيامها. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأيضا حديث عائشة وحديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عنا صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، يعني تأخر عليهم ربما القضاء حاجة ونحو ذلك، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني ضاق عليهم الوقت وخشوا أن يتأخروا عليها، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا. هذا دليل على أن المسح على الأرجل في الوضوء لا يجزئ، خلافا لمذهب الرافضة الذي يقول الفرض في الرجلين المسح، يستدل بقول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال الرجل تمسح، وهذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يمسح على رجلهم نادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، يعني قال ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار، ورفع صوته للتعليم، وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويكرر في الكلام حتى يفهم عنه صلوات ربي وسلامه عليه. والعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم، ولا بأس أن يأتي الوعيد على جزء من البدن. دليل هذا الحديث ودليل حديث آخر ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، فهذا الجزء اللي أسفل من الكعبين هو في النار، فلا بأس أن يأتي العذاب على بعض البدن كما في هذين النصين حديث الباب وحديث ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. ويل كلمة للوعيد، كلمة للوعيد والتهديد، والمراد بالعقاب ويل العقاب من النار، يعني من أصحاب ويل الأصحاب العقاب من النار، يعني أولئك الذين تساهلوا في أمر الوضوء. سبحان الله، هذا الوعيد جاء في شأن من تساهل في أمر الوضوء، فكيف بمن لا يتوضأ؟ فكيف بمن لا يصلي؟ فالصلاة شأنه عظيم، إذا كان الإخلال بشرط من شروطها جاء هذا الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم ما يجب على المسلم أن يحافظ عليه من أعماله الصلاة، وإذا حافظ على الصلاة تصلح مع أشياء كثيرة، لكن إذا فرط في الصلاة فسوف يفرط بأشياء كثيرة. والله يقول في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني إذا لم يصلي فلن يجد ما يحفظه وينهاه عن الفحشاء والمنكر. فغالبا المتساهلون بالصلاة تجدهم أصحاب فواحش ومنكرات، والمحافظون على الصلاة هم أبعد الناس عن الفحشاء والمنكر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
سبحان الله، الجواب سهل، أنها النخلة، لكن لأن اشتهرت الجواب، لكن في زمنهم ما كانوا يعلمون أن النخلة هي المقصود بهذا السؤال. والبخاري أورد هذا الحديث بأكثر من باب، منها أن المعلم يطرح السؤال ليعلم ما عند طلابه من العلم، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء كثيرة، منها الحديث ابتداء، وكان له مناسبة أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء جزء من النخل فقال هذا الكلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أوراقها لا تتساقط حتى إذا ماتت النخلة، تدلى السعف منها لكن سبحان الله ما يسقط حتى يخلع، وإنها مثل المسلم من حيث كثرة فوائدها. فالمسلم نافع جدا في نفسه، لأهله، لزوجه، لوالديه، لمجتمعه، لو يكثر من الاستغفار، فالاستغفار أمان للمجتمع، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعني هذا أكد المسلم يعني الكامل في إسلامه، والذي ينبغي أن يكون نافعا في كل أحواله، لأصدقائه، لأهل بيته، لوالديه، لمجتمعه، لولاة الأمر، للعلماء، للأحياء، للأموات. مسلم يكون نافعا في كل شيء، نافع في ماله، نافع في لسانه، نافع في جاهه، نافع في الطرح وأفكاره. هل هكذا ينبغي أن يكون مسلم؟ والمراد بالمسلم هنا المسلم الكامل في إسلامه، لقوله إيش؟ المسلم. فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، ما أصاب منهم أحد. ما المقصود بهذه الشجرة التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنها مثل المسلم؟ عبد الله راوي الحديث بن عمر رضي الله عنهما قال: وقع في نفسي أنها النخلة. الجواب على ذلك: النخلة. فاستحييت. البخاري بوب هذا إيش؟ الحياء في العلم، يعني كما بوب بأن إيش؟ المعلم أو الشيخ يسأل طلاب اللي يعرف ما عندهم العلم، بوب أن إيش؟ الحياء في العلم أيضا. وجه استحياء ابن عمر أن المجلس كان فيه أبو بكر وعمر، وعمر والده، أبو بكر أكبر الصحابة، فاستحى أن يخرج هو ويجيب على هذا السؤال، مع ما وقع في نفسي أن إجابة هذا السؤال الشجرة المقصود بها شجرة إيش؟ النخلة. أخبر بذلك أباه عمر رضي الله عنه أنه كان يعرف الجواب لكن استحى، فقال: ولا أنك لو قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. يعني كان رغب عمر لو أن ابنه قال أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ذلك سببه قال: لعله يظفر بدعوة صالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القوم كلهم فيهم كبار ما عرفوا الجواب، يخرج ابن عمر ويجيب على السؤال. وقد جرت العادة أن الأب يحب أن يفوقه ابنه، ولا يسوءه ذلك أبدا، أن يوفق الله جل وعلا ابنه ويفوقه، ما عنده مانع. ومثل ذلك كثير من المعلمين والمشايخ والعلماء، لأن الطالب عبارة عن ثمرة من ثمراته، فكونه ينفعه الله عز وجل بالعلم وحتى لو يفوقه ما عنده مانع، لأنه دله الطريق، ويرجو من الله عز وجل أنه كل ما يسعى عليه هذا الطالب ويحصل من العلم وينشر من العلم يكون له أجر، لأنه هو الذي دله على الخير، والدال على الخير له مثل هذه الفاعلة. وذاك العلاقة غالبا ما تكون وطيدة جدا وحسن جدا بين الشيخ وبين طلابه، بل في كثير من الأحيان يحبهم أكثر من أولاده إذا كان أولاده ليسوا بطلبة علم. فكما يقال العلم رحم بين أبنائه، قد لا يكون بينك وبين الشيخ رحم قرابة نسب، لكن بينك وبين العلم وهو يعني صلة عظيمة بين المعلم وبين الطالب، كيف وهو يأخذ عنه وينشر عنه ويأخذ من ورائه أجر عظيم ما يحده إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم هنا ابن عمر استحى أن يجيب لما في المجلس من الكبار، وعمر تمنى لو أن ابنه أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يظفر بدعوة صالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. قالوا هي النخلة. وفي الحديث لطافة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كيف يعني يطرح لهم هذا السؤال ويستنبط ما عندهم العلم ويصحح لهم. هذا ثمر يعني قل ما نجده اليوم، أن الناس يتجالسون يتحدثون في العلم، سؤال جواب فائدة، اعرب ما الجواب على كذا، ما تخرج كذا، من يعلم كذا. هذا ضعف الأمر لا سيما مع كثرة الفتن. اليوم الناس كلها تتحدث عن ما يجري من مظاهرات، من مسيرات، آخر الأخبار، مع كثرة الأجهزة هذه والواتسابات والرسائل واللقطات. فقلما تجد روح العلم والتدارس بين طلبة العلم والمذاكرة، فهذا الأمر ضعيف جدا 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 للأسف الشديد. حتى لو أن إنسان أراد أن يشغل نفسه وأخوانه بذلك ما يجد من يعينه عليه، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. طيب أكمل.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، حيث أنس رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متميزا عن أصحابه، لا بثياب ولا بأريكة مكان مرتفع يجلس عليه ولا حراسة ولا شيء، حتى أن الرجل الداخل الغريب يقول: أيكم محمد؟ وهذا من تواضعه صلاة ربه وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل أبيض لكن كان مشرب بحمرة وكان متكئا عليه الصلاة والسلام. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب ابن عبد المطلب لأن جد عبد المطلب هو الأشهر، أشهر من أبيه عبد الله، وذلك أشهر من أبيه عبد الله، وذلك لأن أباه توفي في شبابه، والأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبوه كان حمل في بطن أمه، فلم يكن مشهورا عند العرب بخلاف جد عبد المطلب، حتى أنه في حنين لما فضوا من حول عليه الصلاة والسلام إيش نادى إيش قال؟ قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل أنا ابن عبد الله، قال أنا ابن عبد المطلب. فكان جده مشهورا وجيها عند العرب، فقال ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني نعم أنا اللي رديت عليك، أنا ابن محمد ابن عبد المطلب. فقال رجل إني سألك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. هذا أدب، يعني المقدمة هذه تهيئ السائل أني سأسألك سؤالا وأشدد عليك. طبعا التشديد اللي هو إيش؟ أنه استحلفه بالله، هذا هو التشديد، فهيئه قبل أن يهد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون مثل ذلك. مشهور جدا أن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق قبل أن تسأل. على المرأة غسل إن احتلمت، فقدمت المقدمة ثم سألت حتى يتهيأ السائل، كما أن يقول مثلا عندي موضوع خاص أريدك أن تفيدني فيه. لكن أيضا المقدمة ينبغي أن لا تطول، يعني بعض الناس ربما لا يجيد السؤال، يأخذ وقت، وقد يكون على الهاتف متصل ويسلم ويرحب وكيف الحال وشلون العيال، حس ما زعجناك، حس ما تنايم، شلونك، أعطاني رقمك فلان وكذا، وأنا من زمان اتصل ما ردت علي، يعني كد إن المفروض خلص سؤاله. هذا خطأ بعد. وبعضهم يعمل مقدمات طويلة لا علاقة لها السؤال، هذا أيضا خطأ، لأن يعني ما يجعل لصاحب الوقت وقته. والله بعضهم يقول شوف البقص على قصتي من أولها، بياخذ راحته، بقص عليك قصة من أول، هو عنده مشكلة مع زوجته، بيقص لك من أول ما خطب من قبل كم سنة لمن الحادثة اليوم وقعت اللي بيسأل عنها. هذا خطأ، يعني الوقت هذا ليس ملكا لك، تراعي، خاصة من وراء الهاتف ما تدري إيش ظرف الإنسان اللي أمامه، يمكن هو واقف، يمكن على وشك يخرج، يمكن يدخل دورة المياه، يمكن هو متهيئ للنوم، يمكن أشياء كثيرة ما تعلم. بعضهم يقول إذا عند ظروفك كذا ليش رديت على الهاتف؟ ما تجبر ليش رد على الهاتف، يمكن عندي ظرف معين رد على الهاتف، كنت أنتظر شيء معين فاجأت ولا أنت عندك، هذا ممكن وارد. أو أن الإنسان أحيانا يحصل له حادث أو شيء أو كذا، واحد من أبناء ولا حاجة ولا كذا، فيتصل أي واحد، سبب الضرورة يكون يعني ليس هذا جزاء له لأنه رد على الهاتف حتى تضيع عليه الوقت. فالمقصود أن الواحد عليه أن يختصر اختصار غير مخل، مقدمة لطيفة وتبدأ. فهذا الرجل أراد أن يبدأ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيسأله سؤالا ويشدد عليه بالسؤال، وبان من سياق الكلام أن تشديده عليه هو استحلاف له بالله، وكان له مقصد عظيم، يريد أن يدخل الإسلام. هذا الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأوجب علينا اتباع أم لا، استحلفه. فقال فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب أو تتضايق أو نحو ذلك. فقال ابن الحسن سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك وربي من قبلك، وهذا دليل على أنهم كانوا يؤمنون بالربوبية، بل كان عندهم حتى من العبودية يعبدون الله عز وجل، لكن في الجاهلية أنهم مع عبادة من الله يشركون بالله، فضل عنهم إيش؟ يؤمن بالربوبية، عندهم شيء زاد على إيمان بالربوبية، أنهم مع إيمان بالربوبية كانوا أيضا يعبدون الله ولكن يشركون معه أندادا. قال الله أرسلك للناس كلهم، الله هذا استفهام، وذلك حتى قال من الأخطاء التي في التكبير أن بعض الناس يكبر سواء في الأذان أو في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، نقول وخاصة في الأذان الله أكبر، هذا خطأ، لأن أصلا الجملة هذه الله أكبر مبتدأ وخبر، تخبر عن الله بأنه أكبر وأكبر من كل شيء، الله أكبر. لكن إذا قلت الله أكبر ايش يصير معنى؟ هل الله أكبر؟ يصير استفهام، ما تقول الله أكبر، قل الله أكبر. فهنا استفهام، الله أمرك، الله أرسلك للناس كلهم، فقال اللهم نعم، نستفيد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، بل أرسل للجن والإنس كما في قوله جل وعلا ليكون العالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، يعني عالم الجن وعالم الإنس، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا. فهنا الحديث هذا يصدق الآيات أو يوافق الآيات، الآيات أقوى من القرآن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الناس كافة، لأنه سأله الله أرسلك الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم، اللهم نعم. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ وهذا دليل على أن الصلاة الخمس هي الفريضة في اليوم والليلة، ليس شيء سواها فريضة إلا ما جاء فيه دليل خاص يأمر بها، كتحية المسجد مثلا، أما استسقاء أو كسوف أو صلاة عيد، تلك الصلوات هذه قد يكون لبعض الصلوات سبب، كالصلاة المنذورة، لو نذر الإنسان أن يصلي مثلا قيام ليل فصلاة هذه واجبة لسبب النذر، أو يستبيح الجلوس في المسجد فيجب عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أو صلاة الجنازة وهي صلاة خاصة فرض كفاية. لكن الصلاة التي لا سبب لها سوى أنها دخل وقتها ليس بالصلاة شيء واجب من الصلاة التي لا سبب لها سوى دخول الوقت إلا الخمس، إلا الخمس كما في حديث معاذ المشهور فإنهم أطاعوا ذلك، يعني شهدوا لله إلا محمد صلى الله، فعلم أن الله قد كتب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وهنا قال الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، هذا الشهر طبعا يشير إلى إيش؟ إلى شهر رمضان. ولم يذكر الزكاة، لأن الزكاة لا تجب على كل الناس، وإنما تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول، وكثير من الناس الأغلب من الناس لا يملك نصابا في حياته وحوله الحول كامل وهو يملك نصابا، حتى يتصور جدا أن إنسان ممكن يموت يعيش ويموت ولم يؤدي الزكاة في حياته قط. وقد حدثني أحد مشايخنا اسمه الشيخ محمد منصور المنسلح رحمه الله تعالى، سألته قلت هل تعرف الشيخ المباز عن قرب رحمه الله تعالى؟ قال نعم، كيف لا أعرفه وهو شيخي؟ قلت حدثني عنه، رأيته ما يحضر الطلاب، كان جيت أنا مبكرا في الفصل، فقال الحديث عنه يطول وكثير ومواقفه، أخذ يعرض بكثرة فضائل هذا الرجل الذي نحسبه يعني قد جعله القبول والله أعلم في الأرض كثرة محبيه، فقال لي كلمة، قال الشيخ بن باز ما أدى الزكاة في حياته قط، ما أدى الزكاة في حياته قط. تعجبت، قلت كيف الشيخ بن باز وما يزكي؟ فقال نعم، هو يحدث بذاك عن نفسه، قال أنه له في حياته ما ملك نصابا وحال على الحول، مع أنه تأتي أخوان ملايين، تأتي ملايين، لكن مع ذلك ما كان يملك نصابا وحال على الحول كثرة صدقاته، مشهور جدا بالصدقات رحمه الله تعالى. أما صوم رمضان فيأتي في كل عام مرة شهر رمضان، قال الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، ولا يقال ما سأل عن الزكاة، سؤال الزكاة جاي. طيب يقول الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فيه دليل على أن الزكاة المفروضة تسمى صدقة، نعم في زكوات وفي صدقات، في زكاة وفي صدقة، هذا عند اجتماع الصدقة مع الزكاة، لكن إذا أطلقت الصدقة ممكن يراد بها الزكاة المفروضة، كما في قوله تعالى إنما الصدقات الفقراء المساكين، فذكر آية مصاريف الزكاة وصدر بيش بقوله إنما الصدقات، فدليل هذا على ماذا؟ على أن الصدقة تطلق على الزكاة المفروضة. ومن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه لما قال أعلمه أن الله قد فرض عليهم صدقة. شوف فرض صدقة، فهي الصدقة صدقة فريضة اللي هي الزكاة، تؤخذ من أغنياء وترد في فقرائهم. قال الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. هذا دليل على أن الزكاة زكاة المسلمين تعود إلى المسلمين، لأن قال أغنيائنا فقرائنا. وأيضا حديث معاذ قال أعلم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وذهب بعض العلم على أن زكاة أهل البلد أغنياء أهل البلد تقسم على فقراء أهل البلد، لأن قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وقل لا، المراد بأغنيائهم أغنياء المسلمين وترد في فقراء، أي فقراء المسلمين. وهذا لا ينافي كون هناك مصرف من مصارف الزكاة أو بعض مصارف الزكاة ليست قاصر على الفقراء، تعطى حتى الكفار وهم المؤلفة قلوبهم، تعطى الكافر الذي يرجى له الإسلام، وتعطى حديث عهد بالإسلام وهو مسلم ليس بكافر، لكن حديث عهده قريب بالإسلام وتركه قريب للكفر حتى يثبت بإذن الله، وتعطى دفعا لشر الكافر إذا كان هناك كافر طاقته شديدة على المسلمين ولا نستطيع أن نزيله، لكن بالمال ممكن تخف طاقته على المسلمين، فهذا أيضا لا بأس أن تدفع له، لا بأس أن تدفع له من باب إيش؟ دفع أهون الضررين. لكن المقصود أن يعطى المال حتى تقوى به ويزيد قتل في المسلمين، إذا علمنا ذلك لا نعطيه، لكن إذا علمنا أن هذا الكافر وطأته شديد على المسلمين وإذا وجد مالا يخفف الوطأ أو يترك القتل، لا بأس أن يعطى، لا بأس أن يعطى. والبعض فسرها بهذا الطرح سبق أن طرحته وسجل عليه وهذا يأيد عطاء الكفار وفعله وسبني وشوي خرج من ملة. المهم هذا كلام موجود عند أهل العلم، إذا كان تدفع الزكاة للكافر الذي شدت وطأته على المسلمين ودفع المال له تخف وطأة على المسلمين، هذه المصلحة. هذا في حال نحن أصلا لا نستطيع ندفعها، لا نستطيع ندفع لأن ما نعطيه المال، لكن في كثير من الأحيان واحد ما يستطيع، فإذا كان سيترك قتل المسلمين دفع الزكاة له أو المال له فلا بأس. كما لو كان ولي يتيم عنده مال يتيم وسافر فيه لينميه ويتاجر به، فاعترضه قطاع الطرق قال إما أن أخذ بعض ما في يدك أو قتلناك وأخذنا المال كله، فلا بأس أن المحض إرادة يدفع بعض المال لهؤلاء قطاع الطرق حتى ينجو بقية المال. وحينئذ هل يعتبر محسن ولا مسيء في حق إيش مال اليتيم؟ هو ها محسن ولا مسيء؟ محسن، لأنه دفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل، صح ضيع جزء من مال اليتيم لكنه ليسلم على بقية المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير فقهه في الدين، الدين يحتاج الفقه حتى في تطبيقه وفهم نصوصه، ليس فقط جمع النصوص. ونرى اليوم الناس تجمع نصوص وتخالفها، بل وتحرض الناس على النصوص، بل وتستهزئ بالنصوص وتهون بأعين الناس، وإذا أتى بالأحاديث والنصوص الشرعية أخذ يلوي بها لسانه ويستهزئ بها وكأنها ليست وحي من الله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، استحلف النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم له النبي صلى الله عليه وسلم أو قره على القسم، فالرجل آمن. قال وأنا رسول من ورائي من قومي، رسول يعني مرسل، رسول يعني مرسل، وكل من أرسل يقال له رسول، فهؤلاء أرسله قومه حتى يتأكد مما أشيع من خبر بأن قد ظهر رسول، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعنى ودخل المسجد وأخذ الخبر من غير سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم كمل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
نعم، هذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا يحمل رسالته يدعو إلى الإسلام، ومر أن يدفعه إلى عظيم البحرين، وهذا عظيم البحرين تابع لمملكة فارس التي يحكمها كسرى. هو بدورة هذا رفع الكتاب إلى من هو أعلم من إلى كسرى اللي هو في فارس، فلما قرأه وكانت العرب أمة محتقرة عند فارس والروم، فقرة ضعفة مشتتون، أعزهم الله بالإسلام، فهم لا ما كانوا شيء، أذلة كانوا بعين فارس والروم، كيف يرسل لي كتاب ويدعو الإسلام؟ معلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسلم تسلم ونحو ذلك، يدعو الإسلام وإلى طاعة الله ورسوله واستقام على أمره. فما عجبه، كان مجوس عباد النار، فمزقه، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ورقة كتاب، ورقة مش ورقة يعني من أي شيء عد كتبت الله أعلم، لكن لها اعتبار كونها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل لما مزقه تكبرا وترفعا ورفضه للإسلام رفضا تاما، فصارت هذه لها قيمة الورقة لأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا دليل على رفضه للإسلام وعدم قبوله واحتقاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق، والجزاء من جنس العمل، مزق الله مملكتهم وما زالوا حاقدين إلا ما رحم ربي. وهنا بالمناسبة بعض الناس فرس عجم كذا ويشتم، هذا خطأ، لا يشتمون لكونهم فرس. طيب في فرس مسلمون أهل سنة، أهل طاعة، أهل توحيد، أهل استقامة، ما يعاب عليه لأنه فارسي أو لأنه إيراني أو لأنه أعجمي، هذا ليس بعيب، خلقه الله كذلك كما خلقك الله أنت، خلقه كلهم خلق الله عز وجل، والله يخلق ما يشاء، لا يختار إنسان لنفسه، ظهر على الدنيا ولا هذا أبوه فلان أمه فلان ولا من جنس الفلاني أو من قبيل الفلاني أو اللون الفلاني، هذا الله لا ينظر له، لا ينظر الله إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالشتيمة هكذا على الإطلاق لا تجوز، وإنما يشتمون أو يعاب عليهم ما عندهم الاعتقاد، العقيدة فاسدة، فهو فاسد منحرف ولو كان من أبناء جلدتنا، فطريقة الشتائم متبادلة هذه الطريقة لا تجوز أبدا. نعم استمر.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده.
هذا دليل على أن الخاتم معروف قديما وهو عند غير العرب قبل العرب، فقيل له أنه لا يقرأ إلا كتاب مختوم، يعني دليل على أنك أنت الذي أرسلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، هذا الخاتم يعني لبسه ليس سنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه للحاجة، لبسه للحاجة وهو إيش حتى يختم فيه عليه الصلاة والسلام، ونقش عليه محمد رسول الله، وكان هذا لونه أبيض فضة، وفي دليل على جواز لبس الرجل للفضة. يقول أنس: كأني أنظر إلى بياضي في يده، صلاة ربي السلام عليه. نعم.
على أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
هذا الحديث يعني حديث الصفات، ورد فيه بعض الصفات لله تبارك وتعالى. عن أبي وقت ليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، يعني يحدثهم، جلسوا معه حتى يحدثهم صلاة ربه والسلام عليه، إذ أقبل 30 نفر، فأقبل 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب 1، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، يعني حتى لا يؤذي أحد جلس حيث انتهى فرجة وجلس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في صلاة الجمعة يتخطى رقاب المصلين أو رقاب الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فقد آذيت، فقد إيش إيش إيه، فقد آنيت يعني تأخرت وآذيت، يعني جاي متأخر وتأذي الناس. فهذا الرجل كان مؤدبا، انتهى حيث انتهى في المجلس وجد فوزة فجلس، وعنده رغبة الاستماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، والذي يظهر أن هذا ذهب أدبر ذاهبا يعني معرضا، ما عجبه أن يجلس للنبي صلى الله عليه وسلم ويستمع وينتفع. تصور الذي كان يحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرجل انصرف. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ الظاهر السياق فيه حذف، قالوا ألا أخبركم، قال أخبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام أما أحد فآوى إلى الله فآواه الله، هذا الذي وجد الفرجة فاقترب آوى فآواه الله، قربه الله عز وجل كما تقرب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يتعلم ذكر الله وأحكام الله وأمر الله ونهي الله. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله من الحياء، خلق يحمل صاحبه على فعل ما يحمد عليه وترك فعل ما يذم عليه، خلق. في الحديث فاستحيا فاستحيا الله، فاستحيا الله من إثبات أن الله يستحي. وقد ذكر الله الحياء في كتابه واصفا به نفسه، وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فقول إن الله لا يستحي أن يضرب معنى هذا أنه يستحي من شيء آخر، ففي الآية نفي الحياء دلال على فيها دلال على إثبات صفة حياء الله عز وجل. انتبهتم لهذا؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، يعني من هذا لا يستحي معنى هذا أنه يستحي من شيء آخر. وذلك جاء في الحديث إن الله حي ستير، يستحي إذا رفع العبد له يديه أن يردهما صفرا، حي. أهل التأويل أولوا هذه الصفة وحرفوها وظنوا أن هذه الصفة لا تليق بالله عز وجل، ونقول لو كانت لا تليق بالله عز وجل ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عن الله لا يليق به؟ لو تفكروا بقولهم هذا لا يليق بالله تعقلوا قليلا، كيف لا يليق بالله ويقوله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هكذا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم يصف ربه بما لا يليق به؟ بل نحن نجزم بأنه يليق به بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله عن ربه تبارك وتعالى، وقد قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما أدراه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله استحي منه إلا أن يكون الله قد أوحى إليه. إذن هذا وحي من الله بأن الله استحي من هذا الرجل. والحياء صفة كمال في البشر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء. كيف يعني يعظ أخاه في الحياء؟ يقول استحي، ليش أنت تستحي تستحي إلى متى؟ ها يعظ أخاه، يعطيه موعظة حتى لا يستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير. فالحياء في المخلوق صفة كمال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يحتمل أن المعنى أن الإنسان لم يكن عنده حياء صنع ما شاء، ما في حياء، لما يفعل كذا وكذا من تصرفات السيئة لأنه ما عنده حياء. وهذا أكثر استعمال الناس الحديث بهذا المعنى، إذا رأى موقفا لإنسان لا يستحي
لفعل مشين فيقول مثل ما يقول في لهذا العام ما عليه شرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنعها. ما حملوا هذا الفعل ما حملوا على هذا الفعل إلا إيش؟ قلة حيائي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث معنى آخر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني إذا أقبلت على أمر ما فرأيت أنه لا تستحي منه ولا يخدش حياك فافعله ما دام ما يمس الحياة ولا ينقصه افعله. لكن المعنى الأول هو الأشهر والناس تستدل الحديث على هذا وهو أنهم إذا رأوا فعلا مشينا تصرفا سيئا من شخص ما قالوا اشغلهم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبعض الناس ما يعرف أن هذا حديث وهو عند البخاري في صحيح. آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني الإنسان إذا ما كان عنده حياء فإنه حينئذ سيصنع ما شاء ولا يبالي ما عنده حياء. إذا علمنا هذا ما هو إذا علمنا أن الحياة صفة كمال في الإنسان فالله أولى بالكمال. أصلا من الذي خلق هذا الإنسان بهذا الخلق؟ رب العالمين. فمعطي الكمال أولى بالكمال. ولا يشكر علينا كون الله عز وجل يتصف بصفات موجودة عند المخلوق. وما هي الصفة التي يتصف الله عز وجل بها وليس عند المخلوق؟ كل الصفات التي يتصف الله عز وجل بها موجودة عند المخلوق. لماذا؟ إن الله لو اتصف بصفات ليست موجودة عند المخلوق وأخبرنا بها ما عرفناها، لكن اتصف بصفات أخبرنا بها موجودة عند المخلوق حتى نفهمها حتى نعلم حتى نتدبر حتى نعرفه حتى نخاف منه حتى نرجوه. فذكر لنا بأنه سميع بصير موجود عند المخلوق. سميع السمع البصر عند المخلوق موجود عند المخلوق ولا موجود؟ وأنه قدير وأنه عليم المعاني موجودة عند المخلوقين. لكن الفرق بينها وبين الخالق جل بين صفات الخالق وصفات المخلوقين كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوقين. وصفات الله عز وجل وإن كانت موجودة معناها نظيرها ومعناها موجود في المخلوق لكن صفات الخالق تليق به فهو بكل شيء سميع بكل شيء عليم بكل شيء بصير على كل شيء قدير. والمخلوق صفاته على قدره ضعيفة محدودة فانية. الله عز وجل صفاته كاملة باقية واسعة تليق به سبحانه وتعالى. فالمخلوق يستحي رب العالمين يستحي لكن حياء الله عز وجل يليق به وحياء المخلوق يليق به ولا شيء في ذلك والحمد لله. وإذاك لو قرأت بعض لبعض الشراح أو أكثرهم تجدهم حرفوا هذه الصفة عند هذا الحديث فيقولون المراد فاستحي الله من حياء الله عز وجل معناه إرادة إيصال الثواب. لماذا قالوا إرادة إيصال الله الثواب؟ لأنهم يثبتون صفة الإرادة. أو أنهم يقولون مثل هذا الجزاء نفسه هو الحياة، يعني الجزاء نفسه هو الحياة أو إرادة الله إيصال الجزاء هو الحياة. والحقيقة بأن الحياة صفة لله عز وجل بها على الوجه الله به سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين كسائر صفاته. صفاته كاملة لائقة به لا تماثل صفات المخلوقين. وأما الآخر هو الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، أيضا أعرض وأعرض الله عنه. فالله يعرض بما يليق به سبحانه وتعالى. هم كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم بدأوا بذلك فرب العالمين رب العالمين جازاهم كما يقال من جنس عملهم. فمن استحي استحي الله من ومن أعرض أعرض الله عنه. نعم.
عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بحطامه أو بزمامه ثم قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
الله أكبر. هذا حديث عظيم له مناسبة في هذه الأيام. حرمة المسلم حديث أبي بكر، معلوم بأن أبا بكر غير أبو بكر. قال قعد، قال قعد عليه عليه السلام أي النبي عليه الصلاة والسلام على بعير، وهذا كان في الحج يخطب في الناس، وقعوده على بعير حتى يراه البعير، وكما تعلم الحج كان قد اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كبير غفير من المسلمين، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه أي بخطام أو زمام البعير حتى لا يتحرك برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو يخطب الناس قال لهم أي يوم هذا، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفهم حتى يلفت نظر إيش وأسمع ونفوس المستمعين، فسأل هذا السؤال قال أي يوم هذا، يقول فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء، غير أسماء كانت في الجاهلية وقرر أشياء، وأكثر أشياء أقرها، لكن تعجبوا كيف يسأل عن يوم النحر أي يوم من هذا، هم في الحج يوم النحر معروف، فكيف يسأل عليه الصلاة والسلام، لكن أراد بهذا السؤال صلاة ربي وسلم عليه يلفت أنظار المستمعين أي يوم من هذا. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال ليس يوم النحر، قلنا بلى معروف. قال فأي شهر هذا، هم في الحج في ذي الحجة. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس بذي الحجة، قلنا بلى. في حديث أيضا قال أي بلد هذا، قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال ليس بلد الله الحرام، قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام العظيم، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الله أكبر، شوف حرمة المسلم كيف عظيمة عند الله عز وجل. وكان العرب حتى في جاهلتهم يعظمون البلد الحرام، ويعظمون الشهر الحرام، ويعظمون يوم النحر، فاجتمعت هذه الثلاثة في لحظة واحدة، هم في بلد الله الحرام، وفي شهر الله الحرام، في يوم النحر بالذات. وقد اختلف العلم أيهما أفضل، يوم النحر ولا يوم عرفة، لكن على كل حال هو يوم عظيم من أيام الله عز وجل. وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، يعني أن تنتهكوا منها شيئا أو تأكل منها شيئا أو تعتوا على شيء منها بغير حق، حرام. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول واحد من ما يسمى المعارضة، يقول مسيرات بلا دم ما تأتي ثمرتها، نخرج مسيرة نبربر نبربر نرجع على سبيل شيء، ما تشكل ضغط على الحكومة لتحقق ما نريد وتتراجع عما قررت، لابد مسيرة مع دم. وهذا كلام خطير وخطير جدا، وقد ذكر تقرير حول هذا نقل عن بعض مخططات هؤلاء كأكاديمية التغيير ونحوها، أن هكذا يبدأ اعتراض ثم احتجاج ثم مسيرة ثم مظاهرة ثم دم، ثم عاد بعد الدم هي إيش الانطلاقة التي تنطلق منها الانقلابات وإزالة الحاكم وتغيير الوضع وإلى آخره. الآن نحن وللأسف الشديد نسأل الله العافية ربي يلطف بالعباد والبلاد، وصلنا مرحلة إيش انتظار الدم، وقد حصل دم الآن، حصل تصادم وضرب ونزيف ونقل المستشفيات وإصابات ودهس بالسيارات، هذا حصل، هذا أمر مقصود مخطط له. وانظر إلى مسلم كيف يقول عن المسلمين، مسيرة بلا دم ما تنفع. فلا يستبعد الشيطان لا تستبعد عليه شيء، يخطط لكل إنسان. ترى كثير من الناس شعوره لا الكويت ما نوصل درجة يعني، سوريا لا سوريا، الكويت غير سوريا يعني، ليبيا لا يعني، احنا كلنا متفقين على الصباح، عندنا قذافي كلنا متفقين على الصباح. هالكلام هذا يا اخوان كله لا تأمن ان الشيطان يتطور بالامر حتى يوقع الانسان حتى في الشرك الاكبر. اذا ابراهيم عليه السلام كان يقول في الدعاء وجنوا بنية ها ان نعبد الاصنام، ايهما اي الامرين ابعد؟ ان ابراهيم عليه السلام نبي الله خليل الرحمن الذي حطم الاصنام بيده يتحول الى عابد من عباد الاصنام، ولا ان تقوم حرب في الكويت؟ اي الامرين مستبعد اكثر، الاول والثاني؟ الاول. ومع ذلك كان يقول في دعائه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، فقال فمن يامن على نفسه بعد ابراهيم؟ من يامن؟ فلا تستبعد ابدا بان تقوم حرب وان يندس المندسون ويشتغل الحاقدون وكل ذي نعمه محسود. كيف نعيش بامن وامان الطعام والشراب؟ تاتينا فاكهه الصيف في الشتاء، فاكهه الشتاء في الصيف، ما يصعب على الانسان حتى افقر طبقات المجتمع من ان ياكل السمك واللحم والدجاج. لا تقول واحد جوع في الكويت ما عندنا. واحد مره اتصل فيني كذا وانا حاجتي كذا، قسم بالله عشاء ما عندي، ما تعشيت؟ قلت لا 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 هذه الكلمه يمكن كنت بساعدك، لما قلت هالكلمه ما عندي عشاء ما اصدق. قال والله، قام يحلف. قلت خلاص حلفت انا متكفل ليليا كل ليله اجيب لك. قال لا ما ابي انا عشاء. ما تبي؟ والله يا اخوان يقول لا ما ابي، ملاقي تاكل والله متكفل اجيب لك اكل. وانتم كلكم شايفين الاكل الذي يرمى اكثر من الذي يؤكل. اقرب شيء الليله، عندكم عشاء الليله؟ لا، راح تشوفون طالع. والله ان نقوم على الصحون ان ما بقي في الصحن والله غالبا اكثر مما اكل. ولا لا، خاصه لما تحط لك انت ذبيحه كامله ايش ياكلنا؟ بعض اصلا كانها ما اكلنا. وفي ناس يموتون جوعا. كل صاحب نعمة محسود. الحسد والتخطيط والطمع يحوط بنا من كل مكان. فلذلك لا نأمن أبدا. أقول لكم هكذا يقول، مسيرة بدون دم على معنى، نخرج نمشي 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 نبربر نبربر نرجع، هذا ما تشكل ضغط على الحكم. ولذلك يقول ما نبي ترخيص، هاي المسيرة مرخصة ما تنفع، لازم تكون مسيرة غير مرخصة. ولا بيحطنا مكان واحد نمشي ونرجع، طبعا كشت احنا جنو، ما تشكل ضغط. ويخططون لهم، هذا معلن في أكاديمية التغيير، ان هؤلاء من المكان هذا والمكان هذا حتى نرهق الأمن. وهذا يعني انت تشوفه قبل أن يطبق، وإلا بالواقع تماما. صباح الناصر صباحية وين طلعوا؟ الجهرة كذا، ها سبحان الله، يعني تماما كما يقال لهم. الآن هذا الذي بلغني، مسيرة بلا دم ما تنفع. فوالله الذي لا إله له، لا تحسن الظن بالشيطان أن يوحي إلى بني آدم أن أقتل بعض الشباب منهم، هم يقتلون، أقتل أو أقتل واحد من رجل الأمن. من رجال الأمن؟ من خاصة عندنا بالكويت احنا الكويت، قال صفوا صفين، قال كلنا اثنين. والله العظيم كثير من رجال الأمن ترى أقرباء الناس اللي ايش مواجهنا، والله الذي لا إله إلا هو. ونعرف شخصية، نعرف ناس، هو في قوات خاصة وإخوانه في المسيرة، هذا ابن هذا، هذا أخو هذا، هذا ابن عمه. أمر خطير جدا. لما رموه الآن في القنابل الدخانية أتوا بالألعاب النارية، هذا قوية جدا، شي صعدها إلى السماء وتنفجر، هذا قوية جدا، صاروخ صغير ترى هذا. وجهوا على قوات، يلا واحدة بواحدة أعطونا ضرب. ترى مثل ملاكمة، يلعبون. في ناس لعبتها ضرب ولا مطارع ولا طق ولا كراتيه، الطق عادي مستنسي بعض الشباب مصبلة، يلا حذفون حذفهم. ما في ناس صغار يلعبون كذي فريقين، واحد حذف الثاني، ولا ما عندهم هذا الشيء، داوي يصير عضو. هذا اللي راح بعض 12 سنة يقول لن نسمح لك، 12 سنة أنت شنو لن نسمح لك يعني؟ انت اصلا لحد لا تحت رعاية والدك ما فهو ينفق عليك يعني دعوة انت ميت ومجوع ما لك شغل. شباب صبيان مدارس طالعين بعد لن نسمح لك لن نسمح لك. الامر خطير جدا. تأمل هذا الوضع وما يفعلون وتأمل كلام رسول رب العالمين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام يحرم عليك أن تسفك دما أو تهتك عرضا أو تأكل مالا بغير حق حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أمر خطير جدا. من السبع المبيقات المهلكات القتل. لقد جاء من الوعيد في القتل ما لم يأتي في سائر المعاصي والفجور والفواحش. فقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا شوف خمس عقوبات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم. ائتوني بذنب ذكر الله فيه الوعيد مثل هذا الوعيد في موضع واحد في آية واحدة. والله ما قال الله هذا لا في الزنا ولا في اللواط ولا في أكل الربا ولا في السرقة. خمس عقوبات شديدة في آية واحدة في حق من يقتل مؤمن متعمدا مسيرة بلا دم ما منها فائدة. ثم انظروا النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يستأذن في الجهاد في سبيل جهاد في سبيل الله مع رسول الله يعني جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ما في شك جهاد من؟ جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في التباس ما في يمكن يمكن جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم حتما قد استكمل شروطه وأهدافه وحكمته الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي رجل جهاد معه وخرج وقد أبكى والديه قال ارجع فاضحكهما كما أبكيتهما. وفي حديث قال الرجل أحين والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد والله الذي لا إله جاءني شاب في المسجد وجلس معي قال كل ما صارت مسيرة اتصلت على الوالدة وينك وين أمك وينك وين يمه والله بالدواء أكيد وتحلفني أكيد وقالت سكتها وتتصل على أخوي الثاني وينك وينك يعني شو حال الأمهات لما يطلعون عيالهم كم ترفع ضغطها وكم تفعل فيها. هذا والله من كبار الذنوب عقوق هذا. ثم عاد تعال والله لا نستبعد والله لا نستبعد والله لا نستبعد أن قد يكون من المنظرين وقد يكون خارج البلاد من سيقتل كم واحد من الشباب قتل متعمد يمكن رمي لأن أصد أن بعض الناس بدأوا حطوا قناصين أول ما شعلوها أول ما شعلوا في بعض البلدان قناصين وضربوا قتل كم واحد فاشتعلت وما زالوا يشعلونها حتى أسقطوا الحاكم. وعندهم قاعدة اللي تكسب به العبه إذا كان إسقاط الحاكم سيتم عن طريق قتل كم واحد اقتل اقتل شامة هذا مو عياله عياله مو عياله ضحب كم واحد. وقد يسول لهم الشيطان أن كل شيء لابد من التضحية تضحية المصلحة أكبر اقتل لك كم واحد واحد عازمي واحد عجمي واحد عتيبي شو المشكلة هل ما اقتل لك يلا لا هو ابن عمي ولا هو من دمي ولا من لحمي اصلا قاعد يخطط واحد برا اصلا اقتل لك انا كم واحد يلا وعشرين وخمسة هامه شيء يهمه شيء يهم اقتل. اذا كان القتل هو اللي راح ينصل عن طريقه مو مشكله اقتل لك. فندخل في فتنه ما يعلمها مداها الا الله سبحانه وتعالى. والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره وتجد من أساليبهم الدنيئة أنهم يحذرون من كل من يتكلم بالحق كل من يتكلم بالحق يحذر منه ليصد الناس عن السماع منه. تجد حاجات غريبة والله والله تتعجب صدقك. أنت جاني واحد مجهلة فيه شوي شاب صغير كان واحد جارنا والله كفرك ثلاث مرات صار طويل كافر اقول له والله كافر لا هذا كافر يقول ثلاث مرات والله قال عنك كافر حاول الله طبعا بلع 3D كافر مره واحده قال لا بعد قال عنك خنزير. قلت طيب ليش جاي تقول انت يعني جاي تؤذيني في الكلام حب راسي وسامحني وكذا قلت له تعرفه قال لي تسلم عليه
يقول لك سالم طول الله يسامحك. لكن بتعجب يعني شو اللي وصلهم المرحلة ان يكفرون الناس ويسبونه؟ يعني شو اللي بيني وبينك؟ ان جعلوا 17 راضي اكرمكم الله، قالوا شو زين سالم طول عاجبك دزولي، طبعا ما دز تويتر يقولوا لي عاجبك احنا 17 كنا انا اللي ننجحهم. واحدة نجحت وقبلها واحد، وين سالم الطويل عنهم؟ طيب ايش يسوي؟ وانا هلا ايش قبلها انا شو؟ يعني ايش المستوى هذا؟ ايش اللي قاعد يغذونهم؟ ما تدري ايش والله يا اخي. لكن اكاد اكيد ان الامر خطير جدا، خطير جدا. ان دماء تذكروا على الحديث، ثم انت وانت وانت لا تأمن على نفسك اليوم مش طالع بكره تطلع. والله يا اخوان ياما في ناس ما كان يطلع راح وطلع مع الدق مع كذا مع كذا، شوف شو مقصود الشيء طالع كذا، يعطيك شوي صرخته يرفع صوته كذا، شوف نفسك ولا قلبت؟ ايه الفتنة قريبة من كل انسان. قد تكون انت غير مقتنع مع مجادلتهم مع مواجهتهم، ولا غيرك واحد، وقد تفتن، قد يختبرك الله سبحانه وتعالى، وهذا واقع يا اخوان. الانسان طويل، واللي يكفر واللي يهدد هو اللي يوصل، واللي يتق الله ويريد التهدئة ويريد كذا هو اللي ينداس عليه، هذا حقيقة. فلنقل بأن الله يختبرك يا عبد الله، قد يكون هذا الإنسان اللي لسانه طويل تكفير ومش والله يصل وزير، وقد وجد بعض التكفيرين بعض صاروا وزراء والله الذي لا إله له، والناس المستقيمين اللي خايفين الله عز وجل اللي يحترمون اللي كذا ما أدروا عنهم. عاد انظر في نفسك، إذا كنت تريد ما عند الله عز وجل فأنت ما تنتظر منهم جزاء ولا شكورا، تقول هذا دين الله. لا تكون كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ذام من إياه إن أعطي ها راضي وإن منع سخط. هي مسألة نصوص تقودنا، ونحن عباد لله عز وجل، لا أن ذا أعطونا رضينا وذا منعونا سخطنا، وإنما هذا أمر الله عز وجل يجب علينا أن نستقيم عليه. إن دماءكم وأموالكم أعراضكم حرام، أعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. استمعوا لهذا اليوم، يمكن ما تحتاج إلى كثرة عناء، بس وصل التسجيل، خاف أن أنقل غلط ولا ناقص ولا زايد ولا فهمت خطأ، وصل التسجيل، أرسل لك واتساب حاجة ينفع الله بها يا أخوان. الشاهد يبلغ الغائب. اليوم مثل ما نتكلم في مجلس مثل هذا، في ناس غيرنا عندهم إعلام فضائيات يبلغ. حتى النساء اليوم تغيرنا، حتى البنات تغيرنا. بنت ترسل لبنت تقول أنت مبطاحية، حتى كلمة وسخة، شنو مبطاحية؟ تقول حق بنت أنت مبطاحية. لكن أثروا عليهم. فإذا أهل الباطل يتحركون، أهل الحق ينامون. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال، يروى صح أو لم يصح لكن كلام جميل، قال لا قيام للباطل إلا مع غفلة أهل الحق. إذا غفل الحق ها قام أهل الباطل. سمعت كلمة أعجبت فيها، واحد من أخوان مسلمين قد عافاه الله وتركهم، يتكلم على الدكتور طارق السويدان وإيش يعمل بالسعودية وشباب السعودية وشابات السعودية. يقول قد احترق كرته في الكويت. شو اللي احرق يا أخوان؟ والله لا ما كان في جهود وراه وراه وراه، طلعوا عليه طلعوا السويدان تقول كذا تقول كذا، رد رن ها كل واحد فسحب، راح يبحث عن أرض أخرى يحرث فيها. لا تحتقرن من المعروف شيئا. يمكن تكلمة أو مقطع أو رد أو فائدة تنشرها ينفع الله بها. أنا فرحت أن هذا الرجل اندحر هنا في الكويت وأنه ما له قيمة، لما أظهر مقطع يوم الأيام قال حقيقة لابد أن نقولها، لك حق أن تعترض حتى على الله عز وجل، على القرآن على الرسول حتى على الله عز وجل.
قاموا الشباب الشقردية ما شاء الله ينشر عليه طاش يقول لا وصل الشيخ الفوزان عطى كلمة وصل الشيخ المفتي عطى كلمة مقسم ظهره. لا كذا واحد اليوم ناس تغرد تغريدات خطيرة جدا ما في حد يعترض لهم إلا القليل. اشتغلوا عليهم حذروا ناس منهم ليبلغ الشاهد الغائب. هذه كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم منهج أعطانا إياه أن الواحد يبلغ إخوان بلغ دين الله عز وجل. إذا عندهم فضائيات وعندهم طاقم كبير وعندهم جهد وإحنا بعد ننام الله بكرة تشوف نفسك ولا في بيتك إخوانك ولا أولادك ولا ممكن زوجتك بيت نقلب فكرة عليك تقول روح يا مطاحي ها ولا سامعة معطينا كلام أي صح كلام. هذا ناس تدرس علم نفس شو اللي هيج الناس شنو وين الوتر الحساس اللي من جهته يثورهم يشتغلون عليه خاصة الماديات فلوس مستعد سنة 20 سنة ما يطلع لك بيت شوف هناك شوف ذا شوف الطن ها هذا وتر عليه اشتغل عليه ما اشتغل وتر ديني والله الذي لا إله له بل أقسم بالله يمين أسألني الله عنه أن بعضهم يقول رافض 17 رافضي 17 هو مهمة قد سج عليه مرارا وتكرارا يقول ما فرق بين سني شيعي حضري بدوي هو نفسه يقول والحين يقول 17 شيعي طيب أنت طول عمرك قاعد يقول لا فرق مو كم مرة قلت لا فرق سني حضري غير موضوع سني شيعي غير وين هذا حق هذا إسلام وكفر مرارا وتكرار حفظ عن بعضهم ممن هو محتج الآن شوف كان يقول لا فرق سني شيعي ها والحين تقول لي 17 شيعي إذن حتى مخالفتهم للشيعة لا لأنهم شيعة وإنه هذه أهواء. لذلك علينا نتنبه أن هؤلاء يدرسون علم النفس شو اللي هيج الناس أمم قائمة ترى على علم النفس. الروافض لا ليش عنده الروافض ناس أسلموا دخلوا الإسلام كانوا روافض يحدثون قال والله أصحاب العمام هؤلاء ما عندهم من العلم شيء وفعلا لو تسمع لهم مقاطع تحس بهايم اللي أمامه بهايم والله الذي لا إله له بس باقي يقول باع رب الذي لا إله له ابتشو والكم ابتشو أنا ما أخذ عهد من الزهراء ابتشو لا تقول لي شلون خالف عهد لا تقول أشكره لا تقول لي لو يجي الجبارة بتشي حاش السالفة قولوا باع والله باقي تقول باع بس رب الذي لا له لكن كله ما أخذينها بالعاطفة الحسين يبكي وكذا وبتشاهم مش عارف كله بس يقول لي روافض يقول كنا كذا والله ما عندهم علم بالمرة يعني ميح يقول له تقول تعال يعني آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ليش فتحة هنا ما قال برؤوسكم يقول ما عنده ما يعرف جاوب بس إيش النغمات هذه اللي بصوت حنية فيها شوي وابتشو وكذا بتشاهم خلا واحد حدثني بنفسه متزوج من امرأة أسلمت لله الحمد على مذهب أهل السنة أهلها رافضة فمات أبوها فيقول أهل زوجته أتى بواحد من أصحاب العمام يقول أنا لقيتها فرصة كانت ناقش معه في العزاء وضيقت عليه ما عندهم علم كلش وعمامه وبش نجفي يقول لهم ضيقت عليه ما استطاع يعني حط يد مخباته ولا مال بورو ولا السيد هذا مدخن عزاء قلت له دخن بعد مال بورو قال منك أنت أي منك قال أنت جايبه من أول مخباتك أنا مني يقول شاي طق الزقار معصب وعزة وهذول يقول تقول صلوات وش تقول الله مصلي حامي طالع ما فيه هذا مضحك. الآن أصحاب الثورات والمسيرات الوتيرة نفسها لكن ملابسين عمايم الله الذي لا إله إلا أبناء القبائل
من القبائل
يهيد فيك القبلي خليك اي والله عشو ها البعضهم يقولك يا اخي ليش هالمظاهرات ما تصير عند بيوتهم ليش تحطها بالصباحية بعض من اخوان من المعارضة بيتهم بالضاحية وبيتهم بالنزهة وبيتهم بشويخ باء يا اخي روح منك ليش تخنقنا احنا بالذات ليش جاي منطقة احنا نخنق ليش نحن بالذات نخنق ليش كله بالرقة بالصباحية صباحنا ليش ما في معارضة هناك يا اخي من اكبر رؤوس المعارضة احمد سعدون الخالدية يا اخي روح الخالدية ليش ما تمشون المسيرة بالخالدية وتقطون قنابل مسيل الدموع وتدخل هاي الخنع على الخالدية ليش جايبين الصباحية نفس الطريقة بس ذا العمامة ذا بدون عمامة يلعبون على العواطف يلعبون على العواطف لازم نتنبه يا اخوان فليقودنا كتاب الله تقودنا السنة فليقودنا العلماء الربانيون أصحاب العلم والفتاوى اللي ما له مصلحة والله ما له مصلحة فيكم أقسم بالله ما له مصلحة فيكم الشيخ صالح الفوزان عسى الله يبارك لنا فيه ويطول عمره على طاعته ما يبي منه ولا شيء ما يريد منه ولا شيء حتى أولاد ما عنده أولاد عنده لما توفي والده ذهب للزلفي بيت أهله هناك قال والد توفى رحمه أنا كل ورثي نصيبي مزرعتكم مش عارف متنازع عنها أبي شيء واحد عطوني الوالدة وديها مع الرياض أنا متنازع عنها هل عندي ظنة ولا عندي عيال ما يبي شيء إذا ما يبي من ورث أبوه يبي منك أنت بالله عليك بغزة يبي منك شيء صار الفوزة ما يبي منك شيء يعطيك فتوى ما يقربك الله عز وجل ما يبي لك شيء الشيخ من بعد يعطي الناس ما أدى الزكاة في حياتي قط شرحت لكم ما يبي شيء يعطيك فتوى شيء اللي يقربك الله عز وجل لكن هذولي لا اللي يسوي دورات واللي يسوي معهد واللي يسوي أكاديمية الاشتراك كذا ها طلعك ملايين ملايين هذا بس التصفار يطلعون من وراء الناس وما أخذوا لطبقات معينة ما أخذوا لو الدخل محدود ما يدخلك هذا في أكاديميته ولا في دراسة لا يأخذ ناس معينة طبقة معينة ما يدخلونك أنت ولا هذول الناس تلعب بن فوزان ما يسوي شيء ما يبي منك شيء والله ما يبي منك شيء أقسم بالله ما يبي منك شيء رحتون لكم بعض الشباب حتى اللي بيحب راسه يقول لا تحب راسه صح ولا لا ما يبي منك شيء لكن يفتيك فتوى تقربك الله عز وجل كل فتاواهم بعيد عن الفتن ما يبون فتنة ما يبون قتل لكن انظر إلى أولئك الآخرين لا خلص. وشو المشكلة يموت كم واحد لابد من التضحية عينك عينك يعني موت مو مشكلة هو عيالك مو عيالك خليه يموت الله الله يا أخوان علينا نبلغ هذا الدين تمسك به بين للناس علينا هدم الشرسة وإحنا نايمين هم يشتغلون يضحكون على الناس وشوف عددهم كبير في تقصير لابد أن عندنا تقصير احنا في تبليغ الناس في إقناع الناس وأنا عارف أعلم هذا الشيء كونك تقنع واحد أصعب بكثير من أنك تفسد عشرة تفسد عشرة سهل لكن تقنع واحد تصلع واحد والله أصعب بكثير أصعب بكثير وأنا أجرب هالشيء كل واحد يهجم عليك وين كذا 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 ثم يجيب أخطاء الدولة كلها يحط على راسك أنت شنك أنت العين إيش اللي سبب التأخير وأنت سبب مش عارف وأنت اللي وصلت الشيعة وأنت اللي مش عارف وأنت اللي كل شيء يستحضره حطه فيك انت حتى تجد نفسك وليش الحكومة تسوي وليش أنا الحكومة ما أنا شكل كل أخطاء الحكومة تذكرها يستحضرها وجمعها بقوة كذي يعطيك إياها بوجهك إنك أنت سبب الله ليش أنا الحين ما أتكلم الحكومة وأخطائها أتكلم ما هو التصرفات الآن كيف نسمع ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الداء والدواء قاسها تجدون أثره أمور تنكرونها أثر ناس تأخذ ما تعطيك أمور تنكرونها تخالفون الشرع منكرة ماذا نصنع قال اصبروا ما قال انفجروا ما قال راح اشتري لك صعادية اطقها فيها طق الشطة فيها ما قال اطلع مسيرة قال اصبروا ادوا الذي عليكم واسألوا الله حقكم هذا نعمة من الله عز ان الله يبتلي العبد حتى يعلمه كيف يلجأ له الناس اذا ما اصيب بلاء ما يقول يا رب كثير من الناس يمكن مر عليكم ما يدور صوت البقرة الا بصار عندهم ها ولا لا طاح زوته ولا بنته ولا صاق عطنا هذا صوت البقرة عندك ازديس ما يسمع زديس ولا حول زديس, لكن لما صلى مصيبة يلجأ إلى الله, يروح يدور سورة البقرة, يروح يدور شو الأذكار اللي تنقال في اليوم والليلة. هذا حكمة رب العالمين. إذا خرجت من هذه الدنيا وأنت قد تعبدت الله, هذا أعظم شيء أنت بلغته, ولا الدنيا كلها زائلة وما فيها. لكن إذا تعبدت الله بدعاء بقراءة بمعوذات ببلاء بصبر, البلاء أجر لا يدخله الرياء. تعمل صلي تصوم تقرأ تقرأ قرآن تحفظ, هذا في يمكن رياء ما في رياء يدخلك, لكن بلاء وصابك تأخذ أجر خالص. البلاء أجر بلا رياء. يبتلي الله على العباد, يبتليك بحاكم ظالم, يبتليك بوزير نهاب بواق, يبتليك بعضو قبيض, يبتليك بزوجة عوجة, يبتليك بجار مؤذي, يبتليك بأب فاسق, يبتليك أشكال ألوان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. أصبر, نحتسب, ننصح, هذا الذي أمر الله به. فنكتب القدر, نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما قلنا, والله تعالى نصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.